بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قول ابن عبد البر: كل حامل لهذا العلم معروف العناية به، فهو عدل محمول في أمره على العدالة حتى يتبين جرحه. وقد استدل ابن عبد البر بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وهذا الحديث هنا بين الشيخ له، أنا ذكر 9 طرق أو كذا، والظاهر أن الحديث صحيح. وبعض أهل العلم كما ذكر المؤلف هنا أنه ضعفه، ومعان بن رفاعة متكلم فيه أو أنه مجهول. لكن معان يقول أحمد أنه لا بأس به، ولهذا صحح الحديث، لكن الحديث مرسل، معنى صحح رواية إبراهيم بن عبد الرحمن العذري. وإبراهيم ليس صحابي وإنما هو تابعي، فلهذا رأى بعض العلم أن هذه الروايات يصحح بعضها بعضا، أي يشهد بعضها لبعض. وبعضهم يرى أنها لا يعتد بها، مثل ما قال العراقي رحمه الله، وأن كلها ضعيفة. فالمهم أن هذا الحديث استدل به ابن عبد البر على ما قاله، أن كل حامل لهذا العلم يعتبر عدل. قال: وجه الاستدلال أن الحديث إخبار بعدالة حملة هذا العلم من كل خلف، طيب سيذكر بعد ذلك المؤلف الأجوبة على هذا. أنا الآن ابن عبد البر يرى أن كل من حمل العلم فالحديث يخبر أنه عدل، لكن هل هذا مفهوم الحديث صحيح؟ هل هكذا؟ هل المراد أن كل من يحمل العلم فهو عدل؟ أنا هذا يأباه الواقع، يا أباه الواقع، ليس كل من حمل العلم هو عدل، فوجد من أهل العلم من هو يكذب صراحة وهو عنده علم، ووجد من أهل العلم من يهم كثيرا، ووجد من أهل العلم من أيضا رديء الحفظ جدا، لا يحفظ شيئا، وهكذا. فالواقع يخالف حمل هذا الحديث على هذا، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام المؤلف في مسألة حمل الحديث على هذا الوجه. فالآن ابن عبد البر يرى أن كل من حمل العلم ومن عنده علم فهو عدل يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال: قول ابن حبان إن العدل لم يعرف فيه الجرح، إذ التجريح ضد التعديل، فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه. معنى هذه قاعدة ابن حبان، وهي التي جعلته يوثق المجاهيل، يقول أن الأصل في الناس العدالة، فالعدل هو الذي من لم يعرف فيه الجرح، معنى أن الأصل هو العدالة، فكل من لم يجرح فهو عدل، كل من لم يجرح فهو عدل. قال: ونحو ما نقله الخطيب بغداد بقول وزعم أهل العراق أن العدالة هي إظهار الإسلام وسلامة المسلم من فسق ظاهر، فمتى كانت هذه حاله وجب أن يكون عدلا؟ قال: وأدلة ذلك ما يلي: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. وهذا الحديث كما ذكر المعلق أنه من طريق سماك بن حرب عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، مضطربة. أنا مضطربة أن يضطرب في روايتها عن عكرمة، إما أنه لم يحفظ ما ذكره أو ما جاء عن عكرمة، أو ضاعت عليه الأوراق التي كان يكتبها عن عكرمة فلهذا اضطرب في رواية عكرمة. وبعض أهل العلم صحح رواية بعض القدماء عنه، مثل مثلا زائدة بن قدامة، ومثل شعبة وسفيان، وأيضا بعضهم يذكر أبو الأحوص، أيضا أبو الأحوص أو لم يذكره زائدة، لكن ذكروا ثلاثة كما ذكر الإمام الدارقطني في السنن، قال: فإذا روى عن سماك سفيان أو شعبة أو أبو الأحوص فروايتهم صحيحة. أبو الأحوص هو سلام بن سليم، فقال: إذا روى أحد هؤلاء الثلاثة فروايته صحيحة، لأنهم روى عنه قديما. لكن كلام كثير من أهل العلم يدل على أن رواية سماك عن عكرمة مضطربة مطلقا، أن الأصل أنه يضطرب في روايته عن عكرمة، ومعنى يضطرب أنه لم يحفظ حديث عكرمة جيدا، فتجده يغير ويبدل فيها ساعة، يرسلها ساعة مثلا يوصلها، فلهذا يقولون مضطربة. فهذا الحديث لا يصح، لأن سفيان بن معنا جماعة من العلماء رووه عن شعبة وعن سفيان مرسلا، معنا رواه سفيان الثوري عن عكرمة مرسلا، فالصحيح فيه الإرسال كما رجح ذلك الشيخ هنا. طيب، قال وجه الدلالة من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل خبر الأعرابي من غير أن يختبر عدالته بشيء سوى ظاهر إسلامه. قال أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بأخبار النساء والعبيد، ومن تحمل الحديث طفلا وأداه بالغا، واعتمدوا في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام. لكن هذا في الصحابة رضي الله عنهم، وذاك الجيل متفق على عدالتهم، فلهذا لا يخلط هذا بهذا، لأن ما بعد القرون المفضلة قد فشل الكذب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يفشل الكذب، فما دام أنه حصل فغالبا الكذب لا يكون بسرعة يفشو، لكن يتدرج. فالصحابة رضي الله عنهم عدول لا شك في ذلك، التابعون الأصل أن فيهم العدالة، لكن حصل فيهم الأوهام وحصل فيهم من يكذب وهكذا، فلهذا فقبول روايتهم فيه شيء أو فيه شك، وأما قبول رواية الصحابة لا شك فيها، فلهذا ما ذكره هنا غير وارد، أي الآن المؤلف يذكر ما ذكره قال جيم أن الناس لم يكلفوا معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم الظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم. لكن هذا الأمر مسألة جهالة الراوي وعدم معرفته، فالدين قائم على الاحتياط، هذا دين، أنا حلال وحرام، فلهذا فلا يؤخذ من كل أحد وإنما يحتاط له. ولهذا من الحيطة أننا لا نقبل كلام أحد في الأحاديث إلا إذا عرفنا عدالته، إذا عرفنا ثقته كما تقدم في كلام العلماء. ولهذا قال بعض العلم أن الأصل في الناس الضعف، أو أصل في الرواة أقصد الضعف، حتى يتبين عدالته. الأصل في الرواة الضعف، لأنه لو كان مجهولا كان ضعيفا، فلهذا فالأصل فيهم الضعف إلا أن يتبين تعديله، معنى يأتي تعديله من العلماء. قال والراجح مذهب الجمهور، لأنه مقتضى الاحتياط للرواية، إذ المقصود توثيق الراوي للتعريف به فقط، ولأنه كما قلنا أن الدين مبني على الاحتياط، لأن فيه الأمر حلال وحرام، فما دام في بعض المسائل التي يشك فيها الحلال والحرام يبقى الأصل التوقف. مثلا الآن كما ذكر الشيخ السعدي أن مسألة الأبضاع ومسألة اللحوم الأصل فيها الحرمة، لماذا؟ لأنه يحصل الشك هل هذا حلال أو حرام، مثلا اللحوم هل ذبح أو لم يذبح، معنى ذبح ذبحا صحيحا أو لم يذبح ذبحا صحيحا على وفق الشريعة مثلا، لكن بعد ذلك سهل النبي صلى الله عليه وسلم في إذا كان لم يعرف. لكن الأصل في الحيوانات أنها حرام، في الصيد مثلا، الآن مثلا في الصيد تجد أنه احتياط عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ثعلبة إن وجدت كلبك الذي أرسلته على الصيد ووجدت كلبا آخر فلا تأخذه، فإنك لا تدري أكلبك الذي قتل أو غيره. وقال له أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئت إلى الصيد فوجدت الكلب قد أكل منه فلا تأكله، لأنه صاده لنفسه ولم يصده لك، وغيرها من هذا. إذا تردى أيضا جاء في السنن إذا تردى الصيد ووجد في الماء قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تأكله، لماذا؟ لأنك لا تدري هل قتله سهمك وسلاحك أو قتله الماء أو قتله التردي من الجبل. وكل هذا يدل على الاحتياط، أنه لا يحل حتى يعرف أن سهمه الذي قتل أو كلبه الذي قتل. فما دام أنه في قضية واحدة جاءت هذه الاحتمالات، فما بالك في دين الله عز وجل، وخاصة في الحلال الحرام. لهذا كانوا الأئمة يقولون إذا جاء الحلال الحرام كما قال أحمد، قال إذا جاء الحلال الحرام شددنا، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا. أنا إذا كان في الترغيب والترهيب في السيرة تساهلون في رواية بعض الرواة، لكن في الحلال الحرام ما يتساهلون، يشددون في رواية الحلال الحرام، لأن هذا شيء إما حلال وإما حرام. فلهذا قال العلماء أن الاحتياط هو أن الأصل، يقال أن الأصل في الرواة عدم الثقة حتى تتبين ثقته. حتى تبين ثقته. طيب قال الأجوبة، الأجوبة أولا عن القول الثاني، قال الخطيب بغدادي: ويجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالة من روى عنه فلا تكون روايته عنه تعديلا ولا خبرا عن صدقه، بل يروي عنه الأغراض يقصدها. كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات روى عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنها غير مرضية، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية وفساد الآراء المذاهب. هذا واقع، فقد روى من الأئمة من روى عن أناس ضعفاء، لكن ممكن مثلا يقال من اعتدنا أنه لا يروي إلا عن ثقة، فهل روايته عن الشخص المجهول يعتبر رواية تعديلا؟ لا، ممكن يقال أنه تعديلا عنده، أنا ثقة عنده، وينظر في كلام الآخرين. فما دام أن إذا قلنا إذا صرح به بعضهم، معنى بعض العلماء صرح بأن هذا عدل، قلنا إذا خالفه غيره لا يقبل قوله، لكن إذا كان مجهولا فنقول أنه ثقة عنده. فإن كان هذا الإمام من الأئمة المعتبرين الذي لا إشكال في كلامهم، فهذا يدل على أنه ثقة، يدل على أنه يؤخذ على أنه ثقة إذا كان مجهولا. ولهذا مثلا في قول أبي داود: مشايخ حريز بن عثمان كلهم ثقات، مشايخ حريز بن عثمان كلهم ثقات. فهذه القاعدة أخذ بها بعض أهل العلم ومشى عليها، فكل ما كل من قابله من مشايخ حريز المجاهيل والثقة، أنا يقول هذا ثقة، لأن أبا داود قال أن مشايخهم كلهم ثقات. فإذا علمنا أن الشخص لا يروي إلا عن ثقة، فممكن هذا نقول أن روايته توثيق ضمني إذا لم يعارض ولم يوجد عنده مثلا توثيق للمجاهيل وكذا، مثل ما يذكر عن العجلي وعن ابن حبان وغيره. قال: أن ما حكاه الذهبي عن الجمهور قد تعقبه عليه ابن حجر عن أنه يرونه ثقة، هذا ليس بصحيح، أن رواية الثقة عن المجهول ترفعه إلى الثقة. أبو حاتم قال: نعم ترفعه، لكن ترفعه إلين؟ هل ترفعه من الجهالة إلى الثقة، أو قال تنفعه، هل تنفعه في معنى أنه يكون ثقة؟ قد يكون لا تنفعه، مثلا في الاستشهاد بروايته، تنفعه كذلك في رفعه من الجهالة العين إلى جهالة الحال. ولهذا إذا روى مثلا إمام من هؤلاء الأئمة عن رجل من هؤلاء المجاهيل مثلا أو غيره، فهذا ترفعه لا شك وينتفع بها، لكن هل ينتفع بها يقال أنه ثقة؟ فهذا عند الجمهور لا، لابد من التنصيص على ثقته، وإنما يقال أنه يقبل في الشواهد المتابعات، ترفع جهالته إلى جهالة الحال وهكذا. فقال: وهذا الذي نسبه الجمهور لم يصرح به أحد من أئمة النقد إلا ابن حبان. نعم هو حق في حق من كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إليه، أنه نعم هو حق في حق من كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إليه، وهذا كما قلنا هو مذهب أحمد. قال ثانيا: لا أجوب عن دليل القول الثالث ضعف أسانيده، أنا حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العذري أنه يقول ضعف الأسانيد، أنه على فرض ثبوت فهو خبر بمعنى الأمر ويدل على ذلك أن هذا يقال خبر بمعنى الأمر, هو خبر بمعنى الأمر. فهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد يأمر مثلا معنى, لم يرد يخبر أن من حمل العلم يكون عدلا, لا, وإنما أراد أن يبين أن الذين يحملون العلم لابد أن يكون عدول, أهل صدق وأهل أمانة. ولهذا جاء في لفظ ليحمل هذا العلم كل من كل خلف عدوله, ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فهنا جاء خبر لكن بمعنى الأمر, أن من أراد أن يحمل هذا العلم فلا يحمله إلا من كان عدلا. هؤلاء الذين يحملون الحديث العدول هم الذين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. طيب, قال وورد إحدى رواياته بلفظ ليحمل هذا العلم كما ذكر ابن الصلاح رحمه الله, وإن كان هي من رواية مبشر بن إسماعيل كما ذكر الشيخ, ومبشر ضعيف, مبشر ضعيف, لكن حمل الحديث على هذا أو لا, أي أيها العدول احملوا هذا العلم, أنه لا يصح أن يكون خبرا على حقيقته لوجود من يحمل هذا العلم وهو غير عدل. لهذا قال ابن عبد البر حتى يتبين جرحه. قال إذا اعتبر الحديث خبرا على ظاهره فيمكن حمله على الغالب, فيمن يحمل هذا العلم لكونه مظنة للعدالة. أنا إذا اعتبرنا الخبر على ظاهره أنه خبر الحديث, إذا اعتبرنا أنه على ظاهره خبرا, قال فيمكن حمله على الغالب في من يحمل هذا العلم, وهذا صحيح أن غالبا من يحمل هذا العلم يكونون من العلماء أو من العدول, لأن هذا العلم هو الدين, ولهذا لا يحمله إلا العدول غالبا, وإلا قد حمله غيرهم. طيب, إن شاء الله نكتفي بهذا, وإن شاء الله نكمل في درس الأحد.